الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم إخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، بشهادة سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله وإياكم كرامة البارين بإمامهم المتبعين لنهجه والمستنين بسنته. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تحسبن أن التقوى تنحصر في نقطة معينة، بل إن التقوى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها تمتد إلى كل جانب من جوانب حياتنا. اتقوا الله فيما تتحدثون به، واتقوا الله فيما تسمعونه، فمن استمع إلى ناطق كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان، وإن كان الناطق ينطق عن الله سبحانه وتعالى فقد عبد الله سبحانه وتعالى. لا سيما وأن زمن السوء قد حل وقد أزف وجوده بالشكل الذي نطالب فيه من خلال دائرة التقوى ومن خلال دائرة الحكمة، أن لا نصدق أي أحد لمجرد أنه تحدث، وأن لا نقبل أي قول لمجرد أن ينقل لنا هذا القول. فعلى تعبير الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن إذ نعيش في أيام شهادته بأبي وأمي، يقول إذا ما مؤدى حديثه: إذا كان الزمان فيه العدل أكثر فليس لأحد أن يظن بالسوء أو أن يظن بإخوانه سوءا، ولكن الزمان لو كان فيه الجور أكثر فليس من حق الإنسان الموالي الإنسان الحكيم أن يحسن الظن بالآخرين حتى يثبت له صدقهم من غيره. لا سيما وأننا نجد أن الأمم كلها تتداعى من أجل استئصال هذه الطائفة، وأن التيارات مهما تعددت ومهما اختلفت في توجهاتها فإنها قد أشرعت أسنتها وأبرزت أنيابها لكي تنال من الطائفة المنصورة بإذن الله. لذلك في الوقت الذي تتكاثر فيه ألسنة السوء، وفي الوقت الذي تتدافع فيه رايات الفتن، إذا ما نجونا من فتنة جاءتنا فتن، وإذا ما مررنا بفتنة وقعنا بفتن متعددة، كل ذلك من أجل أن يعلو إيمان المؤمن منا، ومن أجل أن يتقوى الضعيف منا، ومن أجل أن تتهذب نفوسنا وتتشذب ذواتنا ونوايانا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لرسوله والاتباع والموالاة لأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. كلما مررنا بدائرة جاءتنا دائرة أخرى، وكأن التدبير الرباني في كل ذلك، بعد أن قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كأننا الذهب الذي أمرنا وأمر الصائغ بأن يدخل في النار من أجل أن يزداد بريقه ومن أجل أن يزداد شعاعه علقا ونورا في زمن أطبقت فيه الظلمة وأطبق فيه السوء. وما أحوج هذا الزمن إلى نور أراد الكافر أن يطفئه بأفواهه، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى أن يطفئ هذا النور رغم كل المحاولات التي رامت من هذا الطريق أن تريه ذلا أو أن تريه خسا أو أن تريه صغارا، فراح يتعالى فوق الآلام وراح يصعد فوق همم التاريخ، يزداد علقا كلما ظلم ويزداد نورا كلما اجتمعت تيارات الفتن لكي تنال منه. ويبقى تبقى حجة الله سبحانه وتعالى هي الأبلغ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أخوتي الكرام، في هذه الأيام نعيش ذكرى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وكم يدمي القلب أن نحرم هذه السنة لزيارته في يوم شهادته. ولكن لأن تفارقت الأجساد أن تصل إلى قبره الشريف، فلا أقل أن الأرواح يجب عليها أن تقف لتردد عهد الولاء وتجدد عهد البيعة لإمامنا المظلوم صلوات الله وسلامه عليه. وللأسف الشديد يعد الإمام أبي الحسن الثالث واحدا من الأئمة الذين لا نمتلك عنهم الكثير من المعلومات، وأتحدث لذلك عن الثقافة الشعبية التي لم تبالي ولم تهتم بالتعرف على الأئمة الذين لم يعايشوا أحداثا حاسمة وأحداثا سريعة كما هو الحال مع الإمام الحسين أو مع الإمام أمير المؤمنين أو مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يبقى الإمام صلوات الله وسلامه عليه مظلوما في هذه الثقافة، التكاد أن لا تعترف في الثقافة الشعبية عن شيء يذكر، حتى أننا فيما يتعلق بقتلة الأئمة قد لا نعرف من الذي قتل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. لكن أيما يكن، ثمة ملامح أساسية في حياة الإمام الهادي لا بد لنا من أن نتوقف عنها عندها، إذ لا يمكن أن يتسع المجال للتحدث عن حياته الشريفة بالمعنى التفصيلي والسردي للأمور. أول هذه المعالم أنه عاش في زمنا تميز بجملة من المزايا. المزية الأولى أنه عايش واحدا من أشد عايش زمن ملك واحدا من أشد أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأعني بذلك المتوكل العباسي، هذا الرجل الذي يسمى زيفا ويسمى خداعا لأنه محيي السنة ومميت البدعة، هذا الرجل الذي آلى على نفسه ولم يول بعد، والله لو وليتها لأثنين آل أبي طالب، كان صغيرا وكان يتحدث بهذا المنطق، فما بالك لو أنه تولى الحكم. لذلك لا تستغرب على محيي السنة ومميت البدعة في جلسة سكر وفي جلسة تلذذ بالسحت الذي لعن الله سبحانه وتعالى شاربها وبادلها وساقيها إلى آخره، اللعن الإلهي، يأمر بأن يؤتى بالإمام الهادي بأي وضعية كان، يأمر بثلة من الأتراك، يقول الفتح بن خاقان أمرني بأن أأتيه بعلي بن محمد بأي صورة كانت، وأن آتيه بثلة من الأتراك الذين لا يعرفون شيئا ولا يحترمون أمرا ولم يطلعوا على سر لآل محمد صلى الله عليه وآله. فذهبوا، وحينما ذهبوا لم يجدوه بأبي وأمي إلا في حال سجوده، فأخذ على ذلك الحال، دخل إلى محيي السنة على الطريقة الصدامية، وما أكثر من صدام على مر التاريخ، وما أكثر من إعلام معاوية وإن تكرر بألسنة شتى وبأنظمة شتى، دخل على محيي السنة وهو يمسك بكأس خمره بعهر هذه الأمة، حينما تطلق على مثل هذا الشخص بأنه محيي السنة ومميت البدعة. وسبحان الله، إذا لم يكن الخمر قد دخل في هذه السنة فأي عن أي سنة يتحدثون؟ أيما يكن، يقدم للإمام لآل محمد لإمام زمانه، يقدم له كأس الخمر ويقول له اجلس واشرب معي. أي نظرة وأي موقع وأي موضع لدى هؤلاء الأجلاف حينما تبلغ بهم الجرأة وتبلغ بهم الخفة إلى الدرجة التي يقدمون لإمام زمانهم خمرا. عند ذلك يقول له بأبي وأمي، ولك أن تتأمل في قلبه صلوات الله وسلامه عليه وهو يعيش مثل هذا الموقف، يقول والله لم أخامرها على مستوى الخيال في حياتي قط. قال إذن أنشدني الشعر. قال لست بشاعر ولا أجيد الشعر، وقد كان قد جيء به لكي يقتل بأبي وأمي. فقال بل لا بد لك من أن تنشدني. عند ذلك تردد على لسانه ذلك الشعر الذي يهز العروش ويطيح بكل الطواغيت ويضعهم أمام الحقيقة التي لا مناص لنا أن يصل إليها كل إنسان، طاغوتا كان أو مظلوما، باتوا على قلل الرجال، على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من مواقعهم. وين إلى أين؟ شارب الخمر هو يستمع إلى هذه القضية الواقعية. لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، فاستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا. يا بئس ما نزل. هذه الصورة إلى آخر الأبيات، والتي يشير فيها بأبي وأمي إلى أن التيجان والحرس والطيلسان وما إلى ذلك من صور الملك سيساءل بها هذا الإنسان. أين الأسرة والتيجان والحلل؟ يقول له عند ذلك ينفجر بالبكاء وينصرف عن قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولربما يجد المراجع لتأريخ هذا الرجل أنه صمم 6 مرات على قتل الإمام بأبي وأمي، وفي كل مرة تكون ثمة كرامة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى في آخرها يتحدث الإمام حينما أخذ لكي يقتل، يتحدث بل إن من سوف تسمعون الصراخ عليه والصياح عليه ومن أمر بقتلي بعد 3 أيام. وبالفعل يحصل ذلك. أقول هذا الزمن الذي ناصب العداء لآل محمد، حتى أننا وجدنا أن ابن الجوزي وهو أحد كبار النواصب لم تمنعه ناصبيته من أن يبكي على آل أبي طالب وهو يتذكر ما فعله المتوكل العباسي بهم، ويتحدث بأن العلويات 9 في مصر كنا يتبادلن الثوب الواحد من أجل الصلاة، من شدة الظلم ومن شدة العداء الذي وجهه هذا الرجل لآل محمد. ولكن هذا العداء كان مقترنا بقضية أساسية هي التي بسببها سمي محيي السنة ومميت البدعة، في أنه أوقف تسلسل المذاهب، باعتبار أن المذاهب الفقهية لدى الآخرين والعقائدية لدى الآخرين إنما أسست في زمن بني العباس، ورعاها كل طاغية من هؤلاء ونماها، حتى إذا ما استفحلت جاء بمذهب آخر من أجل أن يشغل الأمة ببعضها وأن يعمل على فرقة هذه الأمة، وبالنتيجة على طريقة فرق تسد نشر المذاهب. ونشرت آنذاك الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وما إلى ذلك من الخطوط العقائدية، فضلا عن المذاهب الأربعة المعروفة والتي بقيت رغم أن المخطط كان يمتد لأكثر من ذلك. كان هناك المذهب الطبري الذي ينتسب إلى أبي جعفر الطبري المؤرخ المعروف والمفسر المعروف، ولكن هذا الرجل لأنه نقم عليه من قبل بني العباس لفترة عندئذ فضي على مذهبه ولم يبق هذا المذهب. أيما يكن، هذا الرجل أوقف مسألة المذاهب، أوقف الاجتهاد، وأخطر من ذلك أنه ضرب الآراء الاجتهادية وجاء بأسوأ مدرسة مرت على المسلمين، هي مدرسة التقليد الأعمى، وفي أبشع صورها مدرسة المجسمة ومدرسة المشبهة. جاء يقول المؤرخون بأنه أراد أن يتأرى من مدرسة الرأي، هذه المدرسة التي كانت تتميز بها مدينة بغداد ومدينة البصرة والكوفة، وهي الحواضر التي كانت تمثل القوم. طلب من مدرسة الحديث التي كانت مهيمنة، هؤلاء لا يقبلون رأيا ولا يقبلون اجتهادا، وهم ناقمون على أمثال أبي حنيفة الذي لربما جاءه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقلوا عنه بأن أبا حنيفة كان يقول بأن الحديث وإن صح إلا أن رأيي خلاف ذلك. هذا الموج وهذا الرفض لمدرسة الرأي جاء بأعكس منه حينما أوقف العقل تجاه ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كان انتقام من مدرسة أرادت للعقل أن يكون متجرئا على النص، فجاءوا بمدرسة من أقصى اليمين ليتحدث عن نص يجب أن يقبل على علاته من دون مجال لنقاش ومن دون مجال لاجتهاد أو ما إلى ذلك. لذلك يقول استدعى كبار المحدثين من مكة ومن المدينة، فجيء بعثمان ابن أبي شيبة وبعبد الله ابن أبي شيبة صاحب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة وهو أستاذ البخاري، جاء بهم وجاء بابن أبي إسرائيل وأمثال هؤلاء الذين كانوا يعرفون بكثرة روايتهم، جاء بهم إلى بغداد، وكانت أول مكافأة ابن أبي شيبة للمتوكل العباسي أن أول رواية رواها في جامع المستنصرية آنذاك أنه أمر قال بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى العباس بن عبد المطلب وقال أوصيكم بالعباس فإن عم الرجل صن أبيه، ليعلن مكافأة. وقد أخذ من هذه المكافأة آنذاك 60,000 دينار. أيما يكن، جاء بهؤلاء المحدثين وأسس عند ذلك للكتاب الرسمي الذي سوف يقال عنه بأنه أصدق الكتب وأصح الكتب من بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعني بذلك كتاب البخاري الذي لا نستغرب أنه يعتبر النواصب من الفقاة المعدلين، رغم أن الأمة مجمعة على أن الناصب لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم لا يمكن أن يكون إلا زنديقا، ولكنه روى عن عمران
عن عمران ابن حطام لعنة الله عليه، هذا الرجل الذي كان يمجد بضربة ابن ملجم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى يسميها يا ضربة من تقي، ورد عليها الكثير من علماء السنة أنفسهم حينما حوروا كلمة التقي إلى كلمة الشقي. على أي حال، روى أيضا عن حريز بن عثمان، هذا الرجل الذي كان يقول داود بن سليمان رفيقه، يقول عاشرته لمدة 5 سنين وأنا أسمع إليه لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد صلاة الفجر 1000 مرة، وقيل له لم تلعن علي بن أبي طالب؟ قال لا أحب رجلا قتل أجدادي قتل أجدادي قتل أجدادي، ليشير إلى أنه قتل 3 من أجداده في معاركه ضد المشركين وضد المارقين والناكثين والقاسطين. ولذلك حينما نقرأ لأمثال هؤلاء إنما يشار من خلاله إلى طبيعة النهج الذي مر أو إلى الزمن الذي مر به الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه في قبال ذلك، واسمحوا لي أن أذكر الحديث لأني أطلت في قبال ذلك، كان من جملة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الذين عملوا على تركيز خصوصيات المفاهيم والمعارف المتعلقة بأهل البيت. لم يتحدث عن نهج الإمامة بعنوان إثبات الإمامة، فلقد بدا الأمر في غاية الوضوح في زمنه، وغدا المتكلمون من الإمامية كثر، وعلماء العقائد هزموا من الإمامية هزموا كل من سواهم، لذلك راح يتحدث بأبي وأمي اقتداء بأبيه الجواد صلوات الله وسلامه عليه، راح يتحدث بخصوصيات معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وترك لنا زبدة هذه الخصوصيات في نص ولا أروع، وفي أمر للأسف الشديد ترك بين أيدي الناس ولم يحسوا بقيمة هذا الأثر، وأعني بذلك الزيارة الجامعة التي تتكون من مفردات كثيرة، في كل مفردة تجد نبعا من منابع فكر آل محمد وعينا من العظمة لموقع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهنا لا بد لي من أن أقف عند نقاط 3 تتعلق بزيارة الجامعة. أولى هذه النقاط أنها حينما حوت المعارف الخصوصية والتفصيلية التي تحدثت عن مدى ولاية الإمام، وتحدثت عن مدى كرامة الإمام، وتحدثت عن مدى علم الإمام، وتحدثت عن مدى حكمة الإمام، وعن عصمة الإمام، وعن كل ما يتعلق بخصوصيات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أقول هذه المفردات حينما انطلقت على لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتركت لعامة الناس أن يطلعوا عليها. أولا في هذه القضية نلحظ أن النصوص التي تركت لعامة الناس أريد للناس أن يأخذوا بمبادئها وأن يعملوا على تأسيس معتقداتهم وأفكارهم بناء عليها. ولذلك حينما تريد أن تخوض في المعترك العقائدي تارة تخوض وأنت العالم، لذلك أدعوك لجلسة مستبصرة ومتأنية جدا حتى لو طالت سنين عدة بين يدي زيارة الجامعة لكي تتعرف على أي نور آمنت به وأي باب التجأت إليه وأي ملاذ لبت به إلى باب عرفه الله سبحانه وتعالى بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولكنك ستجد تفاصيل ذلك يعبر عنها الإمام بلسان مبسط ولكنها تحوي علوما في غاية العمق وفي غاية الدقة. ولكن هذا الأمر لا يعني العلماء فقط وإنما حتى من لم تمكنه الفرصة في أن يتمتع بعلم العلماء لا أقل عليه أن يأخذ على طريقة المتعلم على سبيل نجاة عليه أن يأخذ حتى ولو إيمانا بهذا القول من دون تدقيق به. أنا أدعوه إلى التدقيق ولكن طبيعة الزيارات وطبيعة الأدعية التي تركها الأئمة لنا هي أنها تؤسس للثقافة العامة فضلا عن الثقافة الخاصة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا تستغربن حينما تتعلق زيارة الجامعة بخصوصيات آل محمد أن تنصب ثقافات الانحراف وثقافات العتب والعيب على مذهب أهل البيت أن تنصب على هذه الزيارة وعلى نصوص هذه الزيارة لكي يحاولوا أن يزيلوا قناعتك بها. وليس المهم هو الزيارة نفسها بقدر ما هو مهم طبيعة العلوم والمعارف التي تحدثت بها هذه الزيارة واكتنف عليها هذا النص الشريف الذي جاء بسند ولا أقوى وبطريق ولا أصح منه. والقضية الثالثة تبقى في هذا المجال تتعلق بطبيعة موقع هذه الزيارة من كرامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في الحديث الذي يتحدث به ذلك الرجل الذي ضاع عن قافلته والتقى بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما الذي تحدث به الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يريد أن ينقذه وهو يريد أن يدله على الطريق؟ قال له: عاشوراء عاشوراء عاشوراء، إشارة إلى أنه يريد منه أن يديم قراءة زيارة عاشوراء. ثم عاد إليه ووجده لم يبرح من مكانه، قال له: النافلة النافلة النافلة، ويعني بذلك صلاة الشفع والوتر صلاة الليل. ثم إذا ما أداها ووجده لم يبرح من مكانه بعد، قال: الجامعة الجامعة الجامعة. يقول الرجل: والله ما إن قرأتها حتى وجدت موضعي من قافلتي. على اي حال انا اوصي الاخوة ان يقرأوا هذه الزيارة من خلال كتاب. هذا الكتاب رواه تلميذ الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، واعني بذلك كتاب بصائر الدرجات لمحمد ابن الحسن الصفار، وهو تلميذ الامام الجواد والهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهم. في هذا الكتاب وكأنه شرح، وان جاء بصيغة الروايات، ولكن كأنه شرح لكل المضامين التي تضمنتها زيارة الجامعة، ولكنه مهما يكن يشير الى طبيعة الصورة الثقافية والصورة العقائدية التي كانت تميز عهد الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ايما يكن، الإمام بأبي وأمي قتل من قبل المستنصر العباسي، وأي مستنصر استنصر بالشياطين، وأي مستنصر استنصر بالنار، وأي مستنصر يأتي إلى الله سبحانه وتعالى وهو محمل بدم أطهر الخلائق وأبر الخلائق بدين الله، الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين إمامنا طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأقسم عليك سيدي ومولاي بحق هذا اليوم المبارك وبحق هذا الذكر المبارك وبحق هذه الفريضة المباركة أن تمن على هذه الأمة بفرج عاجل قريب كلمح البصر، وأن ترفع عنا هذه الغمة التي ابتلينا بها بسبب أعداء مذهب أهل البيت، وبسبب الحماقة التي تسري في النفوس، وبسبب أهواء نفوسنا، وبسبب بعدنا عن مذهبنا، وبسبب تخلينا عن مرجعيتنا. اللهم اهد قلوبنا وأنر بصائرنا وهذب نوايانا. اللهم احفظ مراجعنا العظام لا سيما سماحة العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى، الله سبحانه وتعالى إلينا بكل يمن وخير وسلامة وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.